خصوص وجهه. يقول رحمه الله: فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك، يعني المعلق أعم من كون الساقط مع اثنين أو واحد. ومن صور المعاني أن ومن صور المعلق هذا الصواب أنا عندي المعاني ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي جميع السند، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابية والتابعية معا، مثل أن يقال عن نافع عن ابن عمر هذا معلق أولى، أو إذا قلنا عن ابن عمر فقط فهو أيضا معلق. فصار المعلق له صور، يعني إذا حذفنا جميع السند وقلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق، إذا حذفنا كل السند للصحابي مثل عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات معلق، إذا حذفناه إلا التابع والصحابي معلق. الأمر واضح قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، صح؟ الذي حدثه نمت واحد وهو روى عن نمت أثنين، حذف من حدثه وعاد الحديث إلى من فوقه. قال: فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل. كيف ذلك؟ يعني هذا المصنف الذي حدثه بالحديث من شيوخه، والذي حدث من حدثه من شيوخه أيضا، وهذا يمكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني يكون المصنف من شيوخه رقم واحد ورقم اثنين، فحدثه رقم واحد عن رقم اثنين عن رقم ثلاثة عن أربعة عن خمسة النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الآن المصنف حذف رقم واحد ونسب الحديث إلى من؟ إلى رقم اثنين، ورقم اثنين من شيوخه، رقم اثنين من شيوخه. فهنا إذا قرأنا هذا السند هل نقول إنه مرسل قصر معلق؟ هل نقول معلق؟ نقول إذا علمنا أن رقم واحد ورقم اثنين كلاهما من شيوخه وحدث هنا عن رقم اثنين بدون أن يأتي طريق آخر يبين أن الحديث حذف منه أول السند فإننا نحكم بأنه غير معلق، لأنه متصل، لأن الرجلين كلاهما من مشائخه. المؤلف يقول رحمه الله: اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، فمن سماه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف حذف أول السند، ومن لم يسميه تعليقا قال لأن الراوي لأن المصنف روى عن شيخه روى عن شيخه فلا يسمى تعليقا. لكن ابن حجر يقول الصحيح التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به وإلا فتعليق. كيف؟ إذا عرف أن الراوي أو المصنف مدلس وأنه يسقط بعض من حدثه ويضيف الحديث إلى من فوقه تدليسا، وش التدليس اللي يحصل في هذا؟ من التدليس الذي يحصل علو الإسناد ولا لا؟ هذا من التدليس، لأنه إذا كان الحديث مرويا بسند عدده 5 ومرويا بسند عدده 4 صار الثاني أعلى إسنادا من الأول، وكلما كان أعلى إسنادا فهو أقرب إلى الصح. فقد يحذف المصنف شيخه ويضيف الذي حدثه ويضيفه إلى شيخه الذي لم يحدثه به ليكتسب بذلك إيش؟ علو السند. ثم قد يكتسب بذلك أيضا أن يكون شيخه الذي حدثه أقل ثقة من شيخه الثاني، فيحدث الشيخ الذي حدثه ليوهم أن سند الحديث أقوى مما لو ذكر الرجل الأول. المهم إذا عرف المصنف في التدليس فإنه يحكم بأن هذا الحديث مدلس، والمدلس من قسم الضعيف ولا من قسم القوي؟ من قسم الضعيف. وإلا إذا لم يرد التدليس فإنه يحكم بالتعليق، يحكم بالتعليق. ولكن كما ذكرنا ينبغي أيضا أن نفصل تفصيلا آخر ونقول إن علم بطريق آخر أن شيخه رقم 1 هو الذي حدثه وأنه حذفه في سياق السند حكمنا بأنه تعليق. وأما إذا عزاه إلى شيخ رقم 2 ولم يأتي بأي طريق أن شيخه رقم 1 حدثه والراجل غير مدلس فإننا نحكم بماذا؟ بأنه غير معلق وأن السند متصل. فهذا تفصيل آخر داخل على تفصيل ابن حجر رحمه الله. ابن حجر فصل بحال المصنف الذي أسقط أول السند هل هو مدلس أو غير مدلس. ونحن نزيد أيضا فنقول وإذا تحققنا من طريق آخر أنه قد أسقط الراوي الأول أو الشيخ الأول حكم بالإرسال، وإن لم يتحقق وكلا الرجلين من شيوخه فإننا لا نحكم بالإرسال. وأنا أريد بالإرسال هنا التعليق. هنا والله أعلم. لا إذا كان غير معروف التدريس ما الأصل عدم التدريس. إيه يمكن لكنه الأصل خلاف ذلك. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخر ما قرأنا قوله هو الاعتبار الشرح أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعين. وقد إيش؟ وما تأخذ ما فيها. نعم.
وقد يحكم بصحته إن عرف بأن بيء مسمى من وجه آخر. فإن قال جميع من أحبه ثقات جاءت مسألة التعليم على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحلف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه إسناده عنده، وإنما حذف بغرض من الأغراض. وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أن جئت ذلك في سنك في عرب الصلاح. والثاني
طيب أفاد المؤلف رحمه الله أن المعلق في من قسم المردود، وعلل ذلك بأنه لأن المحذوف مجهول، المحذوف المعلق مجهول، لأن المصنف يروي الحديث ليس عن شيخه ولكن عن من فوقه، أو عن من فوقه من فوقه، وربما عن الصحابي، وربما عن النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يحذف السند كله. وكلنا يعلم أن هذا من قسم المردود. ليش؟ لأننا لا نعلم حال هذا المحذوف، قد يكون مقبول الرواية وقد يكون مردود الرواية، إلا إذا جاء هذا المحذوف مسمى من وجه آخر وقد عرفت عدالته، فحينئذ يكون مقبولا ولا لا مقبولا. كما لو حذف المصنف شيخه الذي حدثه ثم في سياق آخر ذكر هذا المحذوف، وكان هذا المحذوف ممن يقبل حديثه، فحينئذ يكون مقبولا، لأن العلة التي من أجلها رددناه وهي الجهالة بالمحذوف زالت. طيب، كذلك إذا كان المعلق في كتاب التزمت صحته، فإن هذا المعلق يعتبر عند هذا المعلق صحيحا، مثل تعليقات البخاري، فإن تعليقات البخاري رحمه الله المجزوم بها صحيحة عنده، صحيحة عنده، ولا يلزم من صحتها عنده أيضا أن تكون صحيحة عند غيره، لكن هو بنفسه رحمه الله قد بين أن ما ذكره بصيغة الجزم فهو عنده صحيح. أما إذا قال يذكر أو يروى أو يقال أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يدل على أنه عنده صحيح، بل فيه بحث وفيه مقال. نعم.
والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعين هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك أو نحو ذلك.
ذاك المؤلف رحمه الله ثلاثة أمثلة، قال كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا، وبقي رابع أو قيل بحضرته كذا، ليشمل السنة القولية والفعلية والإقرارية، لأن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إما فعله وقوله وإقراره. فإذا قال التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، سمي عند المحدثين مرسلا، ولهذا قال صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، ومرسل منه الصحابي سقط. ولكن التعبير الأدق أن يقال إن المرسل ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل، لأن قول البيقوني رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط فيه نظر، لأننا لو علمنا أنه أن الساقط هو الصحابي فقط لكان الحديث مقبولا، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لكن التعبير الصحيح في تعريف المرسل أن تقول ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. التابع معروف، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يروي ابن عباس رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية أو قصة كانت قبل ولادته، كان قبل ولادته، لأن الرسول بعث وله 40 سنة، وابن عباس ولد وللنبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، أي بعد البعثة بنحو 8 سنوات. فإذا وجد حديث وقع قبل ولادة ابن عباس ثم رواه ابن عباس فإن نجزم بأن هذا مرسل لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما رواه الصغار مثل ما رواه محمد ابن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مرسل قطعا، لأن محمد ابن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ومعلوم أن من ولد في حجة الوداع لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، إذن التعريف السليم للمرسل خليل. من النبي صلى الله عليه وسلم، ما حاجة ما إلى النبي، لأن رفع تكفي. ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن شئت يقول أو سمع، لكن هذا لكنه نسبه إلى أمر قبل أن يكون من أهل السماء. نعم.
وإنما ذكر بأن الجهل بحال المخلوق لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون
وش الثاني؟ لا يا أخي اسمع، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، صح؟ هذا المحذوف يحتمل أن يكون تابعي روى عن صحابي، أو روى عن تابعي عن صحابي. وعلى الثاني وش الثاني؟ إذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة. طيب، قلنا إنه ثقة، على الثاني يحتمل أن يكون التابعي هذا حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، صحيح؟ طيب، حمل عن تابعي آخر على الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. نعم، ويتعدد. أما بالتدويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وأما بالاستقراء فإلى 6 أو 7. نعم.
وعلى الثاني يحتمل أن يكون
إلا في سؤال ما فينا. يكون مرسلا. الذي لم يسمع خيرناه، الذي لم يسمع. أما لا إذا قلنا لم يسمع أبدا، لأنه لم يسمع هذا الحديث، الأصل أن ما رفعه الصحابي إلى الرسول فهو مسموع، هذا الأصل. لكن لو قال الصحابي حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرفوعا وصار غير مرسل، لأنه ذكر الله. أي نعم، الصحابي اللي ما سمع من الرسول نعطيه حكم التابع بالنسبة للسند. للسند نعطيه. نعم، أي نعم، صحيح. نعم. نعم، لا ما نقول مرسل، الاحتمال أن يكون قدم المدينة وسمع من الرسول من قبل، لأن سماع الكافر صحيح، إذا سمع في حال كفر ثم أدى بعد الإسلام فهو صحيح. شيء كل واحد التابع إذا رفع حديث الرسول فهو مرسل سواء كان كبيرا أو صغيرا، حتى لو أسقط، يعني لو روى تابعين عن تابعي والتابع هذا رفع إلى الرسول فهو مرسل. المهم إذا كان منتهى السند إما تابعي إما تابعيا وإما صحابيا لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام تجزم بأنه مرسل. إيه نعم. أيهم؟ أي الثاني؟ الثاني الأول. اقرأ العبارة قبل قبل، لأنه ذكر على الثاني مرتين. صح. أسمع. الثاني يعني إذا كان ثقة، إذا قدرنا أن التابعي ثقة، التابعي رفع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من واسطة بينه وبين الرسول؟ أو تابعي آخر، يمكن صحابي يمكن تابع آخر، ولا لا؟ إذا قدرنا أن التابعي، فإما أن يكون التابعي ضعيفا أو ثقة. صح. طيب إذا قدرنا أنه ثقة، التابع الثاني ها؟ يحتمل أنه رواه عن صحابي أو عن تابع. واضح. وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا ثقة يحتمل أن يكون رواه عن صحابي أو تابع، وإذا قلنا عن تابعي يحتمل أن يكون ضعيفا أو ثقة، وإذا قلنا عن ثقة يحتمل أن يكون رواه عن تابعي أو صحابي، ونبتل إلى ما لا نهاية له. ولهذا يقول أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. ولا لا؟ فهماتي احنا نبرر ولا نقرر ها؟ فهمين زين ولا لا؟ طيب مفهوم. فهمت يا عيد؟ طيب ها؟ نعم. إيه كيف ما في شيء. إيه نعم نعم. بعدين إيش رأيي؟ كان أعرف موسى من حيث هو. نعم. هو الأصل أن من أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام هو سامع من هذا الأصل. سيجيني إن شاء الله بعد قليل أصبر شوي. الأصل أن معنعن الصحابي وما في حكمه أنه محمول على السماء، لأن الصحابي ما يدلس هنا. يقول أما بالتجويز فما كان عندكم بالحاشية ستة وسبعة ها؟ أي على كل حال أنا ما أذكر الآن هذا المثال، لكن المؤلف يقول إن أكثر ما روي رواية التابعين بعضهم بعض سبعة، يعني روى تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي. وعلى هذا ستكون الاحتمالات المقدرة تنتهي إلى كم؟ إلى سبع بحسب الواقع. أما بحسب التجويد العقلي فهي ابتدى متسلسل. نعم.
فإن من عرف من عادة التابعين
فإن عرف
من عادة التابعين
فإن عرف
من عادة التابعين أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قول الأحنف. وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن انفرد بمبينه من وجه آخر يبادر الطرق الأولى.
الطريقة طريق طريق الأولى. نعم.
يباين الطريق الأولى مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال قول المحلوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو وليد البازي من المالكية أن الراوي إذا كان يصل عن الثقات غيرهم لا يقبل موسى الاتفاق.
طيب والله أعلم.
رحمه الله تعالى. وحكم الثالث من أقسام الفقه من أقسام الفقه من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع الشواري فهو المعضل، وإلا فإن كان الفقه باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الفقه من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته كثون
فإن عرف من عادة التابع أنه لا يصل إلا عن ثقة فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال، وهو أحد قولي أحمد، وثانيهما وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا. وهذه المسألة تنبني على تعديل المبهم، تنبني على تعديل المبهم، يعني إذا قال الراوي حدثني الثقة فهل نقبل قوله أو لا؟ من المعلوم أنه إذا كان الراوي الذي قال حدثني الثقة يتساهل في التوثيق فإننا لا نقبل هذا، لا نقبل توثيقه لأننا في شك منه. أما إذا كان الراوي لا يقول حدثني الثقة إلا وهو متأكد وليس ممن يتساهل فهذا فيه القولان للعلماء، منهم من توقف ومنهم من قبلهم. والذين توقفوا إلى متى يتوقفون؟ يقولون إذا عضد هذا الحديث الذي جاء من مرسل تابعي لا يرسل إلا عن ثقة فإننا ننظر هل له شواهد من قواعد الشريعة أو لا، إن كان له شواهد فإننا نقبله بشواهده، وإلا فإنه لازمنا أن نعمل بحديث فيه احتمال عدم الصحة، ونحن متعبدون الله عز وجل بما يغلب على ظننا أنه صحيح. وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل إن اعتضد هذا التفصيل طيب، إن اعتضد بما جئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، وهذا هو الصحيح أنه إذا اعتضد بما جئه من طريق آخر يباين الطريق الأولى فإنه يقبل، لأن هذه الطريق تعتبر شاهدا للحديث الذي أرسل، وإذا كان شاهدا فقد سبق أن الشاهد يعتبر به في التصحيح أو التحسين حسب السند. يقول المؤلف رحمه الله مسندا كان أو مرسلا ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، هذا اللي وقفنا عليه. بعد ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد البادي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذا صحيح، إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فإنه لا يقبل المرسل اتفاقا. لماذا؟ باحتمال أن يكون هذا عن غير الثقة. نعم.
والقسم الثالث من أقسام الفقه من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع الشواري فهو المعضل، وإلا فإن كان الشق باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. ثم إن الشق من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته.
ما شرحنا هذا إلا ما شرح المثل بوسط وقفنا في المثل فهو المنقطع. طيب نقف على الشرح. الآن عرفنا إذا كان الثق باثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، والمعظم أبعد من الصحة من المنقطع، أبعد عن الصحة من المنقطع، لأن المنقطع يكون باستقطاب واحد أو باثنين غير متواليين. مثال ذلك روى رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، السند الآن متصل. روى واحد عن ثلاثة منقطع، عن خمسة لا، روى واحد عن ثلاثة عن خمسة منقطع، منقطع لأنه باثنين لكن غير متوالين. روى واحد عن أربعة معضل، اثنين عن خمسة معضل، ثلاثة عن ستة معضل. فإذا كان الساقط اثنين فأكثر على التوالي فهو معضل، وإذا كان واحدا أو اثنين فأكثر لا على التوالي فهو منقطع. ومعلوم أن المنقطع أسهل من المعضل. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا المبتدأ درس اليوم، قال: ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ثم قد يكون، يعني ثم بعد أن يتقرر الانقطاع بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، وهنا أقول بين الراوي ومن نسب الحديث إليه، لأنه إذا كان منقطعا فإنه لم يروي عنه ولكن نسب الحديث إليه، إما أن يكون واضحا وإما أن يكون خفيا. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي. التلاقي بين من؟ بين الراوي ومن نسب الحديث إليه. وكيف نعرف أنهما لم يلتقيان أو لم يلتقيا؟ نعرف ذلك بالتاريخ. فإذا علمنا أن هذا الراوي الذي نسب الحديث إلى الراوي الذي فوقه، إذا علمنا أنه ولد بعد موت الأول، فهنا تلاقي ولا لا؟ نعلم أنهما لم يتلاقيا. وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني أربع سنوات، ما تلاقي. وإذا علمنا أن الأول توفي وللثاني عشرون سنة، دقيقة ولكن لم يخرج كل منهما عن بلده، ما تلاقي. زين، هنا الاختلاف بالمكان، هنا علمنا التلاقي لأن المكانين قد فرق بين الرجلين. وفي الأمثلة السابقة علم عدم التلاقي باعتبار الزمن. إذن يدرك عدم التلاقي إما باعتبار المكان وإما باعتبار الزمن. فالمكان مثل أن يكون كل منهما في بلد، ونعلم أن كل واحد منهما لم يخرج عن بلده، هذا قطعا أن بينهما أحدا. والثاني الزمان قصدي هو أن نعلم أن أحدهما توفي قبل أن يدرك الثاني زمن السماع، زمن السماع، بأن يكون توفي قبل أن يولد، أو توفي وله سنة أو سنتان أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر، كثير هذا. العلماء يقولون إن الإنسان قد يدرك وله خمس سنوات، قد يدرك وله خمس سنوات، لكن هذا نادر جدا. واستدلوا بحديث محمود بن ربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين، ابن خمس سنين. وعندي أن في الاستدلال بهذا الحديث نظرا، لأن عقل الإنسان لمجة مجت في وجهه يمكن ولو كان الإنسان دون التمييز، أما أن يروي الحديث ويعقل القصة، فهذا أمر مستبعد أن يكون من شخص ليس له إلا 5 سنوات. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب سن التحمل وسن الأدب. أي نعم له 6 و7 سنين. أي نعم قد قرأ، يمكن يقرأ بـ2 شهر. أي نعم. طيب يقول وكذلك يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ. من ثم أي من اعتبار التلاقي احتجنا إلى التاريخ. شوف علم المصطلح كيف يدخل عدة فنون. احتجنا إلى علم التاريخ لماذا؟ لنعلم هل حصل التلاقي أم لم يحصل، وهل نحتاج إلى علم الأماكن؟ نحتاج أيضا لننظر هل الراويان في بلد واحد أو في بلاد مختلفة، فصار يحتاج إلى تعلم التاريخ وتعلم الأماكن. طيب ومن ثم احتاج إلى التاريخ. والثاني وهو أن يكون الصدق خفيا، والثاني هو المدلس، هو المدلس. طيب مدلس من الدلسة وهي الظلمة، وأصلها أن يظهر الشيء بصورة محبوبة وهو على العكس من ذلك. ومنه تدليس البيع بأن يظهر الإنسان السلعة في مظهر محبوب مرغوب فيه وهي بخلاف ذلك، مثل أن يصري اللبن في الضرع، يصري اللبن في الضرع يعني يجمعه ويحدثه ليظن المشتري بأنها ذات لبن، ومثل أن يأتي إلى بيت عتيق قديم ويلوقه، يعني يلوقه بمعنى أنه يضع عليه طين وإلا تلهيص فيظن الظان أنه جديد وليس كذلك. التدليس في المحدثين هو هكذا، يروي عمن لم يلقه بلفظ يحتمل اللقي. هذا التدليس، أن يروي عن شخص لم يلقه بصيغة تحتمل اللقي، بحيث إذا قرأه الإنسان قال إن هذا الراوي تحمل عمن روى عنه مباشرة، مع أن الأمر بالعكس. كيف يقول؟ هو لا يقول حدثني فلان، لأنه لو قال حدثني فلان وهو لم يحدث كان كاذبا مردود الرواية، لكنه يأتي بلفظ يحتمل فيقول قال فلان كذا أو عن فلان كذا وكذا. وكلمة قال فلان كذا تحتمل النقية وعدمه. نعم الآن مثلا نحن نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، ومعلوم أننا لم نلقه، ونقول لمن قابلنا في هذا اليوم قال فلان كذا وكذا، ونحن قد قابلناه ولقيناه. فيأتي هذا المدلس بصيغة تحتمل اللقي وهو لم يلقه، فيظن قارئ السند أن السند إيش متصل، يظن أنه متصل. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله والقسم الثاني المدلس ويرد بصيغة اللقي، تحتمل بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، عن وقال وغيره. أن فإن أن مثل عن، أن فلانا فعل كذا وكذا، أن فلانا قال كذا وكذا، فإن هذه بلا شك تحتمل اللقي، ومع ذلك قد يكون غير ملاق له. ولكن نجد أن هذه الصيغة ترد حتى عن الصحابة رضي الله عنهم، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. نعم، فهل نقول إن هذا من باب التدريس؟ الجواب لا، لأن هذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم يحمل على السماع، وهو لا يحتمل عدم السماع من حيث اصطلاح العلماء. العلماء يقولون إن الصحابة ومن لم يعرف بالتدليس من الرواة حتى وإن جاءت الصيغة برقم يحتمل اللقي وعدمه فإنها تحمل على اللقي. أما من عرف بالتدليس فهذا هو الذي يجب التحرز من عنعنته وقوقلته وأنفه. ليش؟ لأنه ربما قال هكذا وهو لم يلق من حدث عنه. عرفتم؟ وهناك كتاب في المدلسين وطبقاتهم وزعناه عليكم سابقا، ما أدري هو عندكم ولا لا. ها؟ إذا ذه أجل لابن حجر. نعم، لابن حجر كتاب مختصر لكن مفيد، قسمهم إلى 5 أقسام رحمه الله. نعم، يقول مالك رحمه الله: وترد بصياغة يحتمل اللقي كعن وقال، وكذلك المرسل الخفي من معاصر لم يلق. هذا أيضا مرسل لكنه خفي. المرسل مشكورة ولا مضبوطة؟ لا، الشكل ما هو مرسل. وكذلك عندكم كذا بسيط، ما هي مشكلة. المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. المرسل الخفي من المعاصر، أصل رواية المعاصر عمن عاصره عند مسلم رحمه الله محمولة على السماء. عند مسلم إذا روى معاصر عمن عاصره فهي محمولة على السماء وإن لم يثبت ملاقاته إياه. وعند البخاري لا، ما تقبل أو ما يحمل على السماء إذا كان من معاصر لم يلقى، بل لا يحمل على السماء إلا ما كان من معاصر ثبت لقيه. فإذا جاءنا معاصر لم يلقى من حدث عنه ورواه بصيغة تحتمل اللقي يسمونه مرسلا خفيا، لأن الراوي أخفى حقيقته. وكان عليه أن يقول حدثني إن كان قد لقيه، أو يقول عن فلان إذا كان لم يلقه، لكن هنا أخفى. ولم يجعلوا هذا من قسم التدليس لمسائل إن شاء الله تعالى في الشرح، لأن هذا وقع كثيرا من علماء أجلة، ولو أننا حملناه على التدليس لطعنا في كثير من هؤلاء. وإذا كان مسلم رحمه الله يرى أن هذا من باب الصحيح فلا يمكن أن نقول إنه من باب التدليس، لأن المدلس كما تعرفون في قسم الضعيف، وهذا يفوت به كثير من الأحاديث الصحيحة. هنا نعم نعم، هذا مدلس إذا قال ذكر فلان وهو ما لقيه. نعم، ما ثبت لقاؤه. مشتغلون إذا قال الترمذي في حديث حسن صحيح وقال المخرج لهذا الحديث وقال الترمذي حديث صحيح، أصحاح الترمذي صحاح الترمذي، هل هذا النقد سليم أو غير سليم. في تفصيل صحيح، إذا كان الحديث جاء من طريقين فالنقل لا، فالنقل صحيح، لأنه سبق لنا أنه إذا قال حسن صحيح وقد جاء من طريقين فمعناه أن أحد الطريقين صحيح والثاني حسن، فإذا قد صححه فهو صحيح باعتبار الطريق الصحيحة. أما إذا كان الحديث لم يأتي إلا من طريق واحد وقال الترمذي حديث حسن صحيح، فلا يسوغ للمخرج أن يقول صححه الترمذي، لأن الترمذي لما قال صحيح حسن صحيح فهو شاك في مرتبته، شاك في مرتبته، هل بلغت حال نقلته الصحة أم لم تبلغ. فإذا قال ابن حجر فيما خرجه عن الترمذي، إذا قال صححه الترمذي، فالظاهر أن ابن حجر رحمه الله اطلع على أن للحديث طريقين أحدهما صحيح. هنا للفقه إن شاء الله. لا، الحسن حجة ويعمل به لكن مو صحيح.
قال تعالى: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا، وليست له منهم جادة ولا وجادة
ولا وجادة
ولا وجادة.
الإجازة والوجادة سوف تأتينا إن شاء الله، سوف يأتينا بيانهما. فالإجازة أن يقول الراوي أجزت لك جميع مروياتي أو أجزت مروياتي لجميع من أراد أن يرويها عني حتى اللي بعده. والوجادة أن يجد بخط شيخه حديثا مسلسلا بالسند فيرويه بناء على ما وجده. نعم.
ومن ثم تحجيز إلى التاريخ بتضمنه تحذير موارد الرواة ووفياتهم وأوقات غلبهم
ووفياتهم
وأوقات غلبهم وارتحالهم.
وقد اتضح
أقوام جعلوا رواية عن شيوخ ظهر في التاريخ
كذب دعواهم. وقسم الثاني، إذن صار مصطلح الحديث يحتاج إلى التاريخ لمعرفة إيش موارد الرواة وفياتهم وانتقالاتهم من بلد إلى آخر، حتى لو أن أحد من الناس روى عن شخص مات قبل ولادته عرفنا أنه كاذب، عرفنا أنه كاذب. ليش؟ لأن شيخه الذي ادعى أنه روى عنه قد مات قبل أن يوجد هذا، أو قد مات قبل أن يدرك زمن السماع، كما لو عرفنا أن شيخه الذي يحدث عنه قد مات بعد ولادته بثلاث سنوات، فنحن نعرف الآن أنه لم يحدثه قطعا. انتبه الآن، هذا الواضح، الانقطاع الواضح، إذا علمنا أن الراوي لم يجتمع بمن روى عنه يقينا، الانقطاع هنا واضح ولا لا؟ الانقطاع واضح هنا. والثاني،
وقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدث به، واستحقاقه من الجلد في التحريف، وهو اختلاط الظلام بالنور، سمي بذلك الاشتراك بما في الخفاء،
يعني الاشتراك التدريس والظلام المختلط بالنور بالخفاء. فهذا مثلا ليس مظلما مرة ولا مسترا مرة، لأنه دلس حدث عن شخص بحديث لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، وهما متعاصران ولا لا؟ نعم متعاصران ومتلاقيان أيضا ومتلاقيان، لكنه ما حدثه بهذا الحديث، فيسوق الحديث على وجه يظن السامع أنه قد سمعه منه وهو لم يسمعه منه. وهذا يقع فيه كثير من العلماء، كثير من العلماء يقعون فيه المحدثين لأسباب، إما لأن الذي حدثهم يخشى لو ينسب الحديث إليه أن لا يقبل الحديث لكونه صاحب بدعة لكن هو عنده ثقة، أو لخوف من سلطان أو ما أشبه ذلك، فيخفيه وينسبه إلى شيخه، أي إلى شيخ الشيخ لغرض من الأغراض. ومع ذلك فإنه لا يجوز، لأن الواجب أن الإنسان يأتي بالأمر على وجهه، لكن لو قال حدثني صار كاذبا ووصف بالكذب، إنما المدلس ما يقول حدثني بل يقول قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال، نعم، لأنه لو قال حدثني صار كاذبا، والكاذب معروف أن الكذب علة عظيمة قادحة في الراوي. هنا
ويرد المدلس بصيغة المصير الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه
ومن أسند عنه
وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه.
بس كعن وقال بس وغيره وأن ها وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تدل على سماعه منه. إيه نعم. طيب ومتى وقع
بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا
وحكم من ثبت عنه التدليس
إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما قرح فيه للتحليل على الأصح.
طيب إذن إذا صرح بالتحديث وهو لم يحدث به فهو كذب صريح واضح، لكن إذا لم يصرح بالتحديث فهل يحمل على الاتصال؟ يقول المؤلف لا، من عرف بالتدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث فمثلا ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، فإذا روى الحديث بصيغة عن فإن ذلك علة تقدح بالحديث، أما إذا قال حدثني فالصحيح أنه حجة، وهو معروف رحمه الله بأنه إمام مؤرخ أخباري، وقد ألف العلماء في أسماء المدلسين وألفوا في ذلك كتبا، وقد وزعت على الطلبة سابقا أسماء المدلسين وموجودة في المكتبة عندنا ولا في المكاتب اللي بيع. على كل حال أبشوف براجع اللي وزعنا من قبل إذا كان موجود حصل إن شاء الله. نعم. ها؟ أي موجود فيها أسماء من المدلسين. أي طيب زين خلاص أكيد يرجع إليه من أراده أرجع إليه. نعم.
وكذلك يوصل خفيف إذا صدر من معاصر من يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واثقة، والفرق بين المدلس والمرسل خفيف رقيق حصل تحريره بما ذكر هنا.
طيب إذا المدلس من الخفي الانقطاع، ليش؟ لأنه من معاصر لقي من حدثه لكن لم يحدثه بهذا الحديث بعينه، هذا المدلس، فهو من السقف الخفي. طيب المرسل الخفي ومن معاصر لم يلق، يعني لم يلق من روى عنه، قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه، فهو إذن أبعد من التدليس ولا لا؟ أبعد، لأن التدليس ثبت لقيه إياه، أما هذا فهو لم يثبت. وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة: ما ظهر فيه الانقطاع، وهذا الذي لم يعاصر، وما عاصر ولم يلقى، وما عاصر ولقي، كل هذه منقطعة. بقي عندنا الرابع: ما عاصر أو سمع، وهذا متصل، هذا متصل واضح. اي نعم اي نعم نعم سيأتي.
الفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحذيره بما ذكر هنا، وهو ان التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه اياه، فاما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل الخفي، ولا في تعريف التدليس المعاصره ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقه بينهما.
يعني ابن حجر رحمه الله فرق بينهم، وبعض المحدثين قال كل من روى عمن عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس سواء لقيه أم لم يلقى. أما ابن حجر فقال إن كان قد لقيه فهو مدلس، وإن كان لم يلقى فهو مرسل خفي. هنا ومعنى الخفى هنا أنه خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأن رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهاد من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا. هنا
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطباق أهل العلم.
كيف؟
ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطباق أهل العلم بالحديث، على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان المحيي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدريس، ولو كان مجرد معاصرة
ويدل على إطباق اللقي في التدريس والمعاصرة وحدها لا بد منه. النهدي بالميم لا بالنوه، فأنا أشكلت عليه ما بنهدي بالحين، النهدي بالنوه بالنون. هل الفرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطة وليس فيها تدوير في جوفها، والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطة. نعم.
ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به بالتدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوة أم لا،
هل لقوه
أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء بالتدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بإذن الإمام المطلق، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راد أو أكثر
بينهما بينهما.
ولا يكفي أن يقع فيها الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما الاحتمال.
بينهما الاحتمال.
بينهما الاحتمال أن يكون من النبي ولا يفهم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانتقال.
نعم. أصبر. الآن اتضح الفرق بين المنقطع الواضح والمرسل الخفي وإيش والمدلس. المنقطع الواضح هو الذي لم يدرك الراوي من روى عنه في عصره، ما عاصره أو عاصره في زمن لا يمكن فيه من السماع، مثل أن يموت الشيخ وللمحدث عنه 3 سنين مثلا. هذا نعرف أن السند منقطع وهو واضح ولا أشكال فيه. الثاني إذا كان قد عاصره ولقيه ولم يسمع منه هذا الحديث وحدث به عنه بلفظ يحتمل السماع، هذا ايش نسميه؟ مدلس، لأنه لما لقيه وحدث عنه بلفظ يحتمل السماء وهو لم يسمع منه صار في هذا خفى على الناس وتدليس، وصار فيه غش أكثر من المرسل الخفي. المرسل الخفي عاصره ولم يجتمع به، عاصره ولم يجتمع به ما لقيه، هذا نقول مرسل خفي. ليش؟ لأنه أهوى من التدليس، حيث إن الرجل لم يجتمع به، فالناس إذا عرفوا أنه لم يجتمع به وإن كان قد عاصره لا يخفى عليهم أن ما حدث به عنه كان من قبيل الإرسال، من قبيل الإرسال. والمرسل هنا ليس كالمرسل فيما سبق وهو ما رفعه التابع. المرسل هنا ما لم يتصل، المرسل الخفي هنا ما لم يتصل، فيشمل ما من بعد الصحابة ومن بعد التابعين، لأن المرسل الخفي هنا نقول فيه هو الذي رواه شخص عمن لقيه. انتبه لي ان غلطت صوبون، عمن عاصره ولم يلقه بلفظ يحتمل اللقي او السماع. طيب عرفنا الفرق. اذن هؤلاء الذين رووا عن الرسول عليه الصلاه والسلام هم وقد علمنا انهم ما لقوا لكنهم قد عاصروه، هل نقول انهم مدلسون؟ لا، ما نقول انهم مدلسون، لان قد علم انهم لم يلاقوا، فاحتمال انهم تلقوا الحديث عنه مباشره بعيد ولا قريب؟ بعيد، ما دمنا نعلم انهم لم يلقوا. ولهذا لا نقول انهم مدلسون. المدلس هو الذي يروي الحديث عمن اجتمع به لكنه لم يسمعه منه، هذا المدلس، فيحدث بحديث يحتمل السماع. أما هؤلاء يقولون إحنا ما دلسنا، نحن معروفون بأننا لم نلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا روينا عنه فقد علم أننا أرسلناه عنه إرسالا. أظنه واضح الآن. طيب، والشافعي رحمه الله نص على ما ذكر ابن حجر بأن التدليس لا بد فيه من اللقي بين من؟ بين الراوي ومن روى عنه لا بد من اللقي. نعم. بقينا دقيقة. يقول ولا يكفي في بعض أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما، يعني لا يكفي في حكمنا على هذا بالتدليس أو بالانقطاع أن يقع في بعض الطرق زيادة راو، زيادة روى بينهما بين روى وما روى عنه. ليش؟ لاحتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيد، وسيأتينا إن شاء الله لاحتمال أن يكون من باب المزيد في متصل الأسانيين. واضح؟ لا تقول نعم وهو مهضان ذهن. طيب ما يخالف، زيد شيخه عمرو، زيد شيخه عمرو، حدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه لكن اللقي بينهما ثابت، وحدث عن عمرو حديثا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع. وشو يكون هذا؟ مدلس. واضح؟ جاء الحديث من طريق آخر، لأن اللي روى الحديث عن زيد عن عمر مثلا خالد، جاء الحديث عن سعيد عن زيد عن عمر، لكن قال سعيد حدثني زيد عن سمرة عن عمر، وش دخل بينهما؟ سمرة. لا نقول إن الأول لم يلاقه في السياق الأول اللي هو خالد عن زيد عن عمر، إن هذا يدل على أن زيدا لم يلاقي عمرا، لأنه جاء من رواية سعيد بزيادة سمرة بين زيد وعمر. لا نقول ذلك، باحتمال أن تكون رواية سعيد من باب الزيادة في متصل الأسانيد، يسمونها المزيد في متصل الأسانيد باحتمال. هذا الاحتمال الذي قاله ابن حجر صحيح ولا غير صحيح؟ نعم هو صحيح الاحتمال، لا شك انه وارد، لا شك ان يعني لا شك انه قد يرد ان الصواب روايه خالد عن زيد عن عمرو، وان روايه سعيد عن زيد عن سمره عن عمرو فيها زياده هذا وارد بلا شك. لكن سقوط سمره في روايه خالد عن زيد احتمال أنه من غير المزيد أقوى من احتمال أنه من المزيد بلا شك، ما دام أن سعيدا ثقة فإن احتمال أنه من غير المزيد أقوى. وإلا كيف نعرف أن زيدا لم يسمعه من عمرو إلا حيث جاء هذا الرجل الواسطة وهو سمرة؟ واضح؟ طيب، ولهذا المؤلف ما جزم، قال الاحتمال أن يكون من باب من المزيد. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانتصال. إذن المسألة تعود إلى حكمنا على كل سند لماذا؟ بعينه، ما في حكم كله. ويعني بذلك المسألة الأخيرة وهي زيادة راو بينهما، يعني لا يمكن أن نحكم بحكم كلي فنقول هذا من باب المزيد في الأسانيد، أو أن نقول هذا من باب المتصل بدون زيادة ويكون حديث أول فيه نقص، ما يمكن نحكم بحكم كلي، لأن هذا يعود إلى النظر في كل سند بعين. أما الأحكام الكلية الثلاثة الأولى فقد عرفنا فيها الحكم الكلي، من لم يعاصر، ومن عاصر ولقي، ومن عاصر ولم يلق. انتبهوا هذه المسألة دقيقة جدا، من روى عن من لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عن من لم يعاصر فالسند منقطع جزما، من روى عن من عاصره ولقيه لكن بلفظ يحتمل السماء فهذا مدلس، لكنه لم يحتمل أن يكون سمعه ويحتمل أن لم يسمع، إلا أنه إذا كان من غير معروف بالتدليس فإنه يحمل على السماء كما سيأتينا إن شاء الله. ثالثا، من عاصره ولقيه ولم يلقه من عاصره ولم يلقه فلا نقول إنه مدلس، لأن التدليس كما تعلمون عيب في الراوي، ولكن نقول إنه مرسل خفي، مرسل خفي، لأنه لا يعلم به إلا الجهابرة من أهل العلم. فالأقسامات الثلاثة هذه أحكامها كلية، لكن الذي يقول ابن حجر لا نحكم فيه بحكم كلي هو الذي حصل فيه زيادة راو، هذا هو الذي يقول لا نحكم فيه بحكم كلي، بمعنى أننا لا نقول إن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، ولا نقول إن هذا من باب الانقطاع الواضح للاحتمال. فعليه في هذه الحال ننظر إلى كل سند بعينه. كمل البحث هذا وقد صنف
به الخطيب كتاب التفصيل لمفهم المراسيل، وكتاب النذير في مستقر الأسانيد، وقد انتهت هنا أقسام كتاب الدنيا الإسناد.
الحمد لله. نعم. 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 ما إيش؟ نعم. لكنه لم يستمع به. أما من لم يدرك حصه إطلاقا فهذا انقطاع واضح ظاهر. أي أي طيب بس هذه ما؟ طيب هنا الأول يحمل على أنهم لم يتنع قطعا، الثاني لم يعرف أنه لقيه، لكن فيه احتمال. هو لا هو أصلا ما يقطع عليه الجهاتها، لأنه ما نعرف أنه أدركها من المدرك إلا بالعلم. الإنسان قد حرر هذا ونظر في عصرهما وفي اجتماعهما، لكن الحقيقة الواضح هو إذا كان لم يدرك عصره، هذا واضح. ثم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن هناك فرقا بين المدلس وبين المرسل الخفي، فما هو الفرق؟ من روى عن معاصر لم يلقه نعم هذا يسمى مرسل خفي خفيا، وإنما احتاجوا إليه حتى لا يوصم الصحابة رضي الله عنهم الذين روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث، لا يوصمون بإيش؟ بالتدليس، فيقال هذا إرسال خفي. نعم. قال المؤلف ثم الطعن. سبق لنا أظن ولعلكم تذكرون أن الحديث يرد لأحد سببين، لا إما سقوط في السند أو طعن في الراوي، وكذلك المرء لا شك مثل يكون شاذا أو منكرا سبق الكلام لرد الحديث سببان، السقط في السند، وتقدم أنه 40 قسما كذا 4 ما هي 40 طيب أنها 4 أقسام كذا، معلق، مرسل، معضل، منقطع. أولا المعلق هو الذي حذف أول إسناده أو جميع إسناده، فإذا روى واحد روى راو عن رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، ثم أسقط واحد واثنين معلق، أسقط واحد واثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة أسقط الخمس جميعا معلق كذا. طيب إذا أسقط رقم اثنين فقط منقطع، إذا أسقط رقم اثنين وثلاثة معلق، رقم اثنين واربعة منقطع لأنه مو على التوالي. تمام. طيب القسم الثاني مما يرد من أجل الحديث الطعن في الراوي. الطعن في الراوي، الطعن في الراوي أيضا ينقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالعدالة وقسم يتعلق بالضبط، لأن الراوي يشترط فيه شرطا العدالة والضبط. العدالة والضبط إما التمام أو مطلق الضبط كما سبق. طيب فإذا الطعن في الراوي يدور على إيش؟ على هذين الأمرين، إما على ما يتعلق بالعدالة أو على ما يتعلق بالضبط. ولنفهم، قال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أي بالكذب، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم هذه؟ عشرة أسباب. هذه عشرة أسباب كلها توجب ضعف الراوي، توجب ضعف الراوي. نعدها مرة ثانية: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. كم؟ عشرة. نعيدها مرة ثالثة لنأخذها منكم: لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. عشرة. كذب الراوي عشرة. نعم. الطعن في الراوي عشرة أسباب. كيف الترتيب؟ الله لما دخل المنسوح بين المرسولات قالوا استفاد من ذلك الترتيب. إذن المؤلف الآن كما سترون إن شاء الله دخل ما يتعلق بالعدالة فيما يتعلق بالحفظ من أجل مراعاة الترتيب. ما يلا. نعم نعم نعم. غفلته
أو جهالته
مخالفته. كم في؟ طيب هذه الأسباب التي يطعن بها بالراوي. أولا الكذب. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، مثل أن يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام أو على غيره من الرواة ما لم يقل، وهذا أعظم ما يقدح في الراوي، وهو متعلق بالعدالة ولا بالضبط؟ ها؟ بالعدالة، لأن الكذوب لا يمكن أن يوثق بخبره، وإن كان قد يصدق في بعض الأحيان، لكن نحن ليس لنا إلا ظاهر الحال، فهذا الكذوب نعم لا يوثق به. وكلما كان أكثر كذبا كان أشد رفضا، كان حديثه أشد رفضا. فإذا كذب ولو مرة واحدة فذلك قدح فيه، هذا قدح فيه. ولهذا تجد الذين يتكلمون على الرواة وعلى أحوالهم يقول هذا كذب في حديث كذا وكذا، فيجعلون الكذبة الواحدة قدحا في الراوي، وهذا بلا شك. لكن ليس من كذب في حديث كمن كذب في حديثين، ولا من كذب في حديثين كمن كذب في ثلاثة، وهكذا. طيب هذا كذب الراوي. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام محرم، كذب محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمن الكتاب قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. والكاذب على رسول الله كاذب على الله. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. هذا أيضا قال هذا الحديث أوحي للرسول وهو لم يوحى إليه. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث كذب بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فإذا الكذب حرام، وهو أشد ما يكون طعنا في الراوي. طيب فإذا قال قائل: ما غرض الكاذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وش غرضه؟ على غرض كثيرة. هنا نعم، المهم أيا كان، لكن الأغراض كثيرة، منها محاباة العامة، محاباة الأمراء، الترغيب والترهيب، التعصب لمذهب، التعصب على مذهب، نعم، إفساد الأمة وغير ذلك. ها، فالمهم ان اراد كلمه كثيره. طيب او تهمته بذلك، يعني هو ليس كذوبا لكنه متهم بالكذب، والاتهام بالكذب قد يكون باعتبار حال الراوي وقد يكون باعتبار المروي. فإذا وجدنا حديثا يبعد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قاله لمخالفته للقواعد العامة، لكننا لا نجزم بمخالفته، فهنا نتهم المحدث بالكذب. أو كان داعية إلى بدعة، إذا كان داعية إلى بدعة وروى ما يقوي بدعته روى، فإنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، وهذا طعن فيه. لكن أي أشد والكاذب؟ الكاذب أشد. طيب، أو فحش غلطه، هذا أيضا طعن في الراوي. فحش بمعنى كثرة وقوة، والغلط مجانبة الصواب. نجد هذا الرجل إذا حدث بالحديث وإذا هو يغلط أغلاطا أكبر من الجبال وأكثر من الرمل، أكبر من الجبال بالفحش بالكيفية، أكثر من الرمل بالكمية. دائما كلمة تبعنا حديثه وإذا هي غلط وأغلاط كبيرة، هذا لا شك أنه طعم فيه. فإذا روى لنا حديثا وهو معروف في الشيء الغلط فإننا لا نثق به، لكنه بلا شك دون الكذوب ودون المتهم بالكذب. أو غفلته، نعم، أو غفلته، يعني معناه يرد لفحش غفلته. تجده مثل والشيخ يحدث نيم، ولا هملت تلك وش قال الشيخ، دائما غافل، ولا خطط بالأرض، نعم، ولا ينظر قلم مثلا، ولا إذا كان عليه عمامة ينظر العمامة، دائما غافل. هل يوثق بحديث هذا الرجل؟ ها؟ ما يوثق بحديث. ليش؟ لكثرة الغفلة، وكثرة الغفلة توجب كثرة الغلط، لأن الغافل قد يحدث بالحديث يظنه صوابا وهو خطأ، لأنه غافل. طيب على الترتيب، طيب فحش الغلط والغفلة يتعلقان بالضبط، أو فسقه أو فسقه هذا يتعلق بالعدالة. لا، الفسق بعد الغفلة. المؤلف المؤلف مرتبهم حسب الرد والطعن، بغض النظر عن كون هذا يتعلق بالعدالة أو يتعلق بالضبط. طيب الفسق ما هو؟ الفسق في اللغة الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. وفي الشرع الخروج عن طاعة الله بالإصرار على الصغائر أو فعل الكبائر. فمن فعل كبيرة ولم يتب منها فهو فاسق، ومن أصر على صغيرة فهو فاسق. مثال ذلك رجل كذوب لكن في غير الحديث، إذا كان كذوبا في الحديث فقد سبق أنه هو أول واحد كذوب لكن في غير الحديث، هذا يعتبر فاسق. رجل مسبل ثيابه فاسق، رجل حالق لحيته فاسق. والفاسق لا يرد خبره مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولهذا كان دون الكاذب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلم يجب الله قبول خبره ولا رده، فلينظر فيه وحينئذ يكون الفسق طعنا. طيب، أو وهمه. الوهم ليس هو الغلط، الغلط يكون الإنسان جازما بالشيء ويغلط كثيرا، والوهم لا يكون جازما لكن يحدث بما يغلب على ظنه ثم نجده واهما واهما. وما كثير الغلط ولا يتعمد الغلط، بل يظن أن ما حدث به صواب ولكنه يهم. فإذا كان كثير الوهم فإنه يعتبر طعنا في الحديث الذي رواه، وهذا يتعلق بماذا؟ بالضبط. أو مخالفته. شو مخالفته؟ يعني مخالفة الثقات. مخالفة الثقات دائما يخالفه، يزيد أو ينقص أو يقدم أو يؤخر دائما. هذا طعن فيه ولا لا؟ معلوم طعن فيه، لأن مخالفة الرواة الثقات يدل على أن الرجل ليس بضابط. ولو قلنا بأنه ضابط لازم أن نخطئ الأكثر ونصوب الأقل. فإذا كان هذا الرجل أحاديثه دائما مخالفة فإن ذلك يوجب الطعن في روايته، لأنه يدل على عدم ضبطه، إذ لا يمكن أن نحكم له بالضبط ونحكم لغيره بعدم الضبط. طيب، أو جهالته. جهالته وش تعلق بها؟ ما يخالف، لكن يتعلق بالضبط ولا بالعدالة؟ بالجميع. لا بالجميع. فهو مجهول من حيث الدين، ما ندري هل هو عادل ولا لا، مجهول من جهة الضبط، ما ندري هل هو ضابط أم لا. وكان هذا في هذه المرتبة المتأخرة لأنه من المحتمل أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، لا سيما وأنه حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يرد حديثه أو لا يرد؟ ها؟ يرد. كل هؤلاء ترد أحاديثه، كل هؤلاء ترد أحاديثه، لكن بعضهم أشد من بعض. أو بدعته. بدعته. ما هي البدعة؟ البدعة في اللغة كل ما أحدث على غير مثال سبق يسمى بدعة، وفي الشرع كل من تعبد بالله لله على خلاف ما شرعه الله، كل من تعبد لله على خلاف ما شرعه الله فهو مبتدع. فالبدعة سبب من أسباب رد الحديث، من أسباب الطعن في الراوي، وتتعلق بالعدالة. ولكن سيأتي إن شاء الله هل تقبل رواية المبتدع أو لا تقبل سيأتي. لكن المهم أن جنس البدعة طعن في الراوي. طيب، أو سوء حفظه. سوء حفظه يتعلق بالضبط، وهذا دون من فحش غلطه ووهمه. هذا سوء الحفظ يعني بمعنى أنه يغلط كثيرا، لكن ليس غلطه أكثر من صوابه. وليس المراد بسوء الحفظ أن لا يغلط أبدا، لأنه ما من إنسان إلا هو قابل للغلط، وربما يغلط مرة أو مرتين، لكن الكلام على أنه كثير الغلط إلا أن صوابه أكثر. طيب، أو سوء حفظ، هذه عشرة، عشرة أسباب كلها طعن في الراوي، منها ما يتعلق بالعدالة، ومنها ما يتعلق بالحفظ، ومنها ما يتعلق بهما. نشوف الآن الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، البدعة، كم ذولي؟ أربعة. هذه تتعلق بالعدالة، تتعلق بالعدالة. طيب، أصبر يا أخي دقيقة. طيب، فحش الغلط، كثرة الغفلة، الوهم، المخالفة للثقات، سوء الحفظ، كم هذه؟ خمسة تتعلق بالضغط. العاشر الجهالة يتعلق بهما، وإن كان المؤلف ظاهر صنيعه أنه يتعلق بالعدالة لأن جعلها خمسة وخمسة، ولكن عند التأمل تجد أن الجهالة